يسر إخوانكم في موقع الإخوان أن يقدم هذه المادة.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
وأعتذر عن التأخير غير المقصود، فقد صليت المغرب في مدينة نصر وتحركت لأصل إلى المعاد على العشاء، لكن شاء الله أن أتأخر لأخذ نحو من ساعتين كان من الممكن أن أصل فيهما مثلا إلى السويس أو الإسكندرية أو ربما المنيا أو بالطيارة يبقى السعودية، ولكن سبحان الله كتير قوي ساعتين عشان الواحد يصل من مدينة نصر للمعاد، لكن قدر الله وما شاء فعل. الطريق مزدحم ولأول مرة بهذه الصورة، قلت لعله بكرة أجازة وسنة جديدة والناس نازلة وتتفسح ولا ايه بالضبط مش عارف، لكن هذا هو الذي حدث والحمد لله على سلامة الوصول كما يقولون. أقول نحن مع الدرس 100 ومع نداءات القرآن الكريم، مع النداء 2 من سورة الأحزاب، حيث يقول ربنا الوهاب جل وعلا في أصدق كتاب فيما امتن به على النبي الأواب صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من تبعه من أهل الإيمان وأهل الإسلام وفي من كانوا معه في غزوة الأحزاب، قال ربنا جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. يأتي هذا النداء 2 من بعد النداء الأول في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الآيات ثم تحدثنا السورة عن مضمونها الذي هو اسمها سورة الأحزاب، فتحدثنا سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب، وتمتن على المؤمنين بما أكرمهم الله عز وجل به وأنعم عليهم حين فرج كربهم وحين نصرهم على عدوهم من غير قتال. فتقرأ في الآيات: وكفى الله المؤمنين القتال. وناس كثيرة يقولوا الآية دي كمثل، لما يجي مش عارف عاوز يعمل حاجة وما يعملهاش، أو حد سد مكان يقول لك وكفى الله المؤمنين شر القتال. لا، مش شر القتال، وكفى الله المؤمنين القتال بس، ما قالش شر القتال. لكن قال في سورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني قد يكون القتال في ظاهره الشر لكن يكمن في باطنه الخير. ملابسات هذا النداء وسبب نزوله: حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وها نحن نتذكر هجرته، وكما هنأت في أول الدرس غدا أول عام هجري جديد، مع العام الهجري وكل عام هجري نجد من يتذكر الهجرة ومن يذكر بها، يذكرها قصة يأخذ منها دروسا وعبرا، واحتفالات الإذاعة المصرية والإذاعات المصرية برأس السنة الهجرية كنت بسمعنا جاي في العربية. طيب، ولذلك عملوا لي نوع من الآلة لأنه أذنوا للعيشة وأقاموا وخلصوا في 5 دقائق وأنا لسه في نص الطريق، فلما اتصلت الساعة 7 إلى 5 قال لسه خلصوا، قلت الحمد لله أنا قربت هو خلاص دخلت المعاد. فطبعا احتفالات والسلام، فأقول النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وهجرته كانت تغيير موقع لا تغيير موقف، وحيث لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من إقامة دولة للإسلام في مكة هيأ الله عز وجل له الأسباب ليقيم دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة. وبالفعل أقيمت دولة الإسلام ليقام الإسلام بكليته وبتمامه وشموليته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدين فيه عبادات ومعاملات وأخلاق وأحكام وحدود وجهاد ومعاهدات، كل هذا تم في ظل الدولة الإسلامية الفتية التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها رموزا. الرمز الأول صلة المسلم بربه، ورمز لهذا المعنى ببناء المسجد الذي أسسه على التقوى لأول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم صلة المسلمين بعضهم ببعض وهي الأخوة فآخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلة. فكانت هذه الأخوة وهذه المؤاخاة والتي ذكر الله بها في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم كان الرمز الثالث صلة المسلم بغير المسلم، فكانت المعاهدات بين المسلمين واليهود أو بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، لأنه نزل ضيفا على المدينة وفيها أوس وخزرج قد أسلموا وفيها قبائل يهودية، يهود بني قينقاع وبني النضير أسلموا، فعاهدهم معاهدة حقوق الإنسان الند بالند. هذه المعاهدة فيها لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وفيها أننا جميعا أبناء وطن واحد فلنحافظ على المدينة، فإن هوجمت المدينة من قبل المهاجرين والأنصار دافعوا عنها، وإن هوجمت من قبل قبائل اليهود دافعوا عنها، وأن الله لمن اتقى وبر بهذه المعاهدة يعني يكون ناصرا ومؤيدا ومعينا، ويد الله على من خان هذه أو يعني الإثم والعقوبة على من خان هذه المعاهدة ونقضها. معاهدة طويلة جدا بين النبي عليه الصلاة والسلام وقبائل اليهود، وفيها وثيقة روعيت فيها حقوق الإنسان، حتى إن شيخنا محمد الغزالي رحمه الله عمل مقارنة ما بين المعاهدة معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وحقوق الإنسان المعروفة في المنظمات الحالية، وجد المنظمات هذه لا تكاد تعد شيئا بجوار ما أرساه النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقيمت دولة الإسلام حزن المشركون في مكة وحزن اليهود في المدينة وحزنت بقية قبائل العرب التي لم تسلم مثل رعل وذكوان وغطفان، قبائل تحيط بالمدينة من قرب أو من بعد، فضلا عن قبائل المشركين في مكة وقبائل اليهود في شمال المدينة. لم تكد تقوم دولة الإسلام وتنهض إلا وأعداء الإسلام يناوشونها. النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة وخرج منها هو وأصحابه كما قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني سابوا لكم مكة عاوزين إيه؟ وتركوا لكم الديار والأموال اتركوه. لا، مناوشات وعداء وزرايا تخرج لمناوشة المسلمين في المدينة، لن نتركهم يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج دائما وأبدا أصحابه في سرايا للحفاظ على حدود المدينة ولمطاردة من يأتي لمعرفة أخبار المسلمين أو من يريد أن يباغتهم لينال منهم نيلا ويعود. فكانت سرايا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لا تكاد تنقطع، حتى عبر أحد الصحابة أنه ما كنا ننام، لا ترتب عليه وإنه النبي عليه الصلاة والسلام فكر مع الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة مباغة قريش اللي ظلت تباغة المسلمين في قافلتها القادمة من الشام، وكانت إما العير وإما النفير، وكانت غزوة بدر. انتصر الإسلام والمسلمون في غزوة بدر مما أحزن المشركين جدا، وإزاي القلة القليلة تنتصر على الكثرة الكافرة، فضلا عن النعرة الجاهلية والعصبية والحمية، مما جعل كل الأموال القافلة التي نجت اشتري بها سلاح لإعداد عدة للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه واستئصال شافتهم. فكانت غزوة أحد بما فيها من مفارقات عجيبة. أول جولة للمسلمين انتصروا فيها على المشركين وأسخنوهم قتلا، كانوا كما قال الله عز وجل إذ تحسونهم بإذني، تحسونهم يعني سأوهم الدمهم، ساقوهم كالبقر، وحسوهم وحشوهم. لو عاد تخلي المعنى قريب، عارف لو واحد قاعد كده بحش برسيم ولا إذ تحسونهم بإذني. لكن لما دخلت الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لما ناس خالفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا الرماة ليجمعوا الغنائم بعد ما ولى المشركون الأدبار، انتهز خالد فرصة تاني ورجع لما لقى صف الرماة اللي بيحمي ظهور الجند اختل، خلصوا على البقية الباقية من الرماة ونزلوا على المسلمين، لا صفوف منتظمة ولا استعداد لملاقاة جند، وانحنت الظهور وبيجمعوا الغنائم وده هنا وده هناك، وإلا دول جايين من وراء ظهورهم وبدأوا يعني يقتلون المسلمين حتى قتلوا 70. وبعد ما قتلوا 70 ولسه المسلمون فيهم رمق، خاف المشركون على انفسهم وقالوا حلو كده فرصة، يعني ما نضيعش حلاوة النصر بانه المسلمين يفوقلنا او يتجمعوا او اللي جرح يلم نفسه، لا ولا حد يجي من المدينة مدد ولا اي حاجة، كفاية علينا هذا النصر. فما يدروش يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وان جرحوه، وطبعا تكأكاوا عليه، وقف طلحة رضي الله عنه وارضاه وحده يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاع الأسد الهطور. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام طلحة، لقد أوجب طلحة، يعني لدرجة إن قيل يوم أحد كان لطلحة اللي عمله عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون اللي قتل واللي جرح واللي مش اخذ البال واللي لسه بيلم في نفسه، والمشركون يتكأكأون على النبي عليه الصلاة والسلام، وده طلحة واقف قدام جموع المشركين يقاتل وحده، ويروح يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما المشركون يقتربوا يرجع النبي لورا لغاية لما وضعه في مكان آمن من الجبل. كل ده طبعا بعد كده المشركون قذف الله في قلوبهم رعب ولوا الأدبار، ملحوش يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ملحوش يأسروا المسلمين، ولا جهزوش على الجرحى، ولا أخذوا شيء من الغنائم. ده بالمقياس عندهم ما يعتبرش نص، أو بالمقياس العسكري، إلا أنه أبو سفيان قال يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر، وراح يقول أعلو هبل، وسيدنا عمر رد عليه الله أعلى وأجل. فر المشركون يخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يفكر المشركون في العودة بعد أن نالوا من المسلمين نيلا، ممكن يرجعوا مرة ثانية يقول لك احنا لقتلنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جهزنا على الجرحى من المسلمين ولا أخذنا غنائم ولا احتلينا المدينة ولا عملنا فيها زعر. فمين اللي احنا عملناه؟ صحيح قتلنا منهم اللي قتلناه، لكن مش دي مقاييس النصر. خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المشركون ثانية، راح نادى في الناس بالقتال وتجمعوا وهم جرحى وفيهم من يعني من البلاء ما فيهم، وأسخنهم القتل والجروح، يوم يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا المشركين فيتبعونهم مشاة وركبانا إلى أبعد نقطة من المدينة تسمى حمراء الأسد، حتى عرفت باسم غزوة حمراء الأسد. المشركون سمعوا أن المسلمين يتبعونهم فاجتهدوا في الفرار خشية أن يدركهم المسلمون فينالون منهم، وهم يعني في وقت ممكن يبقى رد الفعل أقوى بكثير من أول مرة. ففر المشركون ووصل المسلمون إلى المنطقة التي سميت بحمراء الأسد، ثم رجعوا مرة أخرى. وطبعا آيات غزوة أحد معروفة في سورة آل عمران، واللي فيها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعد هذا طبعا اليهود كانوا في غزوة بدر قالوا لا يغرنك يا محمد أنك قاتلت قوما لا دراية لهم بالحرب، أما إنك لو قاتلتنا لوجدتنا نحن الناس. نوريك القتال شكله إيه، غيظ بسبب انتصار المسلمين في بدر. لما هزم المسلمون في أحد لم يستطع اليهود ولا المنافقون أن يخفوا شماتتهم، هو ده الكلام، أديكوا جرحت وأديكوا كذا وقتلتم، وبدأت يعني الشماتة تظهر من اليهود ومن المنافقين بصورة يمكن أكبر من الهزيمة نفسها، لكن هو فضح للمنافقين وإظهار لما عليه اليهود من كيد للإسلام والمسلمين. هو قوله تعالى بدت البغضاء ظاهرهم وما تخفي صدورهم أكبر، ودي في كل أهل الكتاب، بس احنا بنقول اليهود هنا لأنه كانوا اللي في المدينة يهود ما كانوش نصارى، وإلا فهي في أهل الكتاب. وما الأحداث عنا ببعيد، تعدي الناحية الثانية تلاقي الجيزة. يوم بعد هذا اليهود بدأوا بقى كأنهم يشموا نفسهم، نقضوا العهد في بني قينقاع، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني مرة نقضوا العهد يهود بني النضير. طبعا كل غزوة معروفة وليها أسباب وليها غزوة ونتائج، لكن التقدمة ما تبقاش أطول من الدرس. أجلى النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع بعد أن نقضوا العهد، أرادوا أن يكشفوا وجه امرأة مسلمة، قالت لهم لا، شوف يعني طبعا انت لما تحب تعمل اسقاطات تتعجب قوي. اليهود عاوزين يكشفوا وجه امرأة مسلمة فترفض. يروحوا اليهود يعمدون الى طرف ثوبها بشوكة فيجعلونه في خمارها. لما جت تقوم رجليها بانت. يا دي المسلمة سوءتا. انا بقى يعني كل ما اقرأ الرواية دي واشوف الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. ودول مش مثلا مش بالغصب عنهم يعني. ولا دي قاعدة وبعدين لما جت تقوم لقت الشوكة ماسكة من فوق يقوم حتة بانت من رجليه وخرج جالسة بسرعة. مش ماشية في الشارع ولا بتهز ولا بترقص ولا لابسة بنطلون ضيق ولا من جيب ولا ميكرو جيب ولا بمزاجها ولا قدام ابوها ولا امها اللي مزوقاها. لا لا لا. وكل ده محسوب على الاسلام او محسوبين على المسلمين. مع انه برضو هم اليهود اللي عملوا فينا كده. بس احنا تابعنا سنة لهم زي ما كانوا عاوزين بالارغام يكشفوا عورة المسلمة دي. دلوقتي من غير ارغام ولا الزام بالراحة كده وبالرغبة. فلما المسلمة دي صرخت وقالت واتا وجلست المسلم من بعيد شايف المنظر فكر على اليهودي فقتله. ازاي يكشف عورة مسلمة؟ مش الاف العورات مكشوفة بالراحة دلوقتي؟ فلما قتل المسلم اليهودية اجتمع اصحاب اليهود على المسلم فقتلوه. نقض عهد. راح النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني قينقاع خلاص انتوا كده نقضتم العهد ولا تجاوروني في المدينة بعد. قدهم فرصة 15 يوما يتركوا المدينة. حملوا كل ما استطاعوا خرجوا. مرة اخرى على او بناء على المعاهدة اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود في حماية المدينة والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى قتل قتيلان ومطلوب ليهم الدية. تجمع الدية من اهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع اللي جمعوا من المسلمين وراح يطلب بقية الدية من يهود بني النضير. اول ما راح عندهم مرحبا يا محمد في بيوتنا وفي وسط حصوننا. قال لهم انا جاي لكم في دية قتيلين نتعاون على هذه الدية كما هو العهد بيننا. ده اليوم اللي احنا نتعاون فيه ونرد لك الجميل. اجلس يا محمد نجمع لك من اموالنا ما تحب. كلام الغد دلوقتي كويس. دخلوا جوا باب الحصن قالوا محمد بعيدا عن اصحابه في وسط دوركم اية فرصة اثمن من هذه الفرصة؟ اتركوه على انكم تجمعون له الاموال وخلصونا من شره. واحد يطلع كده هو يطلع على السور بتاع الحصن. النبي عليه الصلاة والسلام جالس خارج الحصن تحت الجدار. كان بيبقى معمول حاجة زي دكة او مصطبة. النبي عليه الصلاة والسلام جالس. واحد شقي قال انا اللي اطلع وارمي الحجر ده وانال هذا الشرف. واحد طلع السور والثاني هيناول حجر الرحى. وحجر الرحى معروف اللي ياخذ الباله الرحايا. يقوم سيدنا جبريل ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قم يا محمد ارجع. يقوم في ايه يا جبريل؟ قل له اليهود بني النضير عايزين يقتلوك. والواحد واقف على السور والتاني بيناول الرحايا. كان النبي عليه الصلاة والسلام مشي. فين محمد؟ ما فيش. اكيد اخبره الوحي. يعني عارفين انه في وحي بينزل. زي بشوي لما قال لك الآية دي لم تنزل على النبي محمد. اكيد اخبره الوحي. طب اعملوا حاجة يا اولاد الكلب. لموا فلوس واجمعوها واعملوا حاجة. ولموا الفلوس ورحين. فينك يا محمد؟ ده احنا مسافة ما جمعنا فلوس طلعنا ندورنا عليك ما لقيناك. خذ الفلوس وجمعنا لك الاموال واللي انت عاوزه. وبعدين فين يا رجل؟ ده احنا كنا حاطين لك الشاي على البابور على الكانون. يا معشر يهود كفاكم كذبا اما تعلمون ما عزمتم وما انتويتم. قالوا ايه؟ اردتم قتلي. قالوا احنا معاذ الله. احنا يا محمد احنا طب ونقتلك؟ ده انت حبيبنا. طب احنا نقتلك ليه يعني؟ طب وانت عملت لنا ايه؟ طب هو يعني احنا لو كنا عايزين نقتلك ما كنا قتلناك، بس احنا جايبين لك الفلوس. اشوف المهم قال لهم بصوا ما تلفوش وتدوروا، انتوا اخركم 15 يوما تجمعوا فيها اللي انتوا عاوزينه وتمشوا، لا تجاوروني فيها بعد ومش هقتلكم. رجعوا فرحانين بالخبر ده انه الحمد لله ما قتلهمش، لكن هيمشوا وهياخدوا كل اللي هم عاوزينه. يوم يجي لهم حيي بن اخطر من بني قريظة ويقول لهم بقى كل ما نغلط غلطة يجي محمد اخرجوا منها لا تجاوروني فيها. بني قينقاع عملوا اللي عملوه، قال لهم اخرجوا راحوا طالعين، وانتوا دلوقتي عملتوا اللي عملتوه، كلكم عايزين تقتلوا النبي او ما تقتلوهوش يقول لكم اطلعوا تطلعوا وان شاء الله تدور علينا احنا بني قريظة كمان. ويبقى ان شاء الله مين محمد ده عشان كل شوية اقول لكم اخرجوا تروحوا خارجين كده بالراحة ما تخرجوش، انتوا تقعدوا وانا هقاتل معكم. يوم ما ترس على قتال انا هقاتل. انما على طول كده بالساهل محمد يقول لكم امشوا تروح ماشيين. خلص ال 15 يوم مدة المهلة. الله ما خرجتوش؟ لا مش هنخرجوا، اعلى مفخلك اركبوا. قال مرة اثنين انذارات اخرجوا، لا ابدا مش هيحصل. راح النبي عليه الصلاة والسلام صبحهم وعشان يعمل لهم عملية ارهاب. ربنا شرع ارهاب في القرآن، قال ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. شوف في ارهاب مشروعه ترهبون به عدو الله وعدوكم. فرح بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحرق بعض النخيل ويقطع بعض النخيل، والنخلة في القرآن اسمها لينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يوم طالعين ايه يا محمد ما عهدناك جهولا تقطع النخل؟ راح المهم حصلت غزوة بني النضير وانتصر الحق على الباطل، ونزلت سورة الحشر تبين هذه الغزوة. كل ده اغاظ اليهود، يهود بني قينقاع اللي انسحبوا راحوا هناك عند يهود خيبر، ويهود بني النضير اللي هزموا، ويهود بني قريظة العديل لوحديهم وشايفين اخوانهم حصل فيهم وحصل. وبعدين كل هذه الملابسات جعلت يهود بني قريظة مع يهود بني النضير مع شوية من يهود بني قينقاع يعملوا وفد ويروحوا لقريش. طب واخرتها يعني؟ واخرتها هنسيب محمد كده يبرطع في الدنيا؟ احنا نفسنا نخلص على محمد، بس مش هنقدر نخلص عليه وحدينا. ها يا مشركون ايه رأيكم في غزوة تخرجون فيها عن بكرة أبيكم. المشركون قالوا يا سلام هي دي فرصتنا، بس انتوا هتبقوا معانا يهود؟ قالوا معاكم ومش لوحديكم، اللي هنقدر عليها هنعمله، بس انتوا ناويين؟ انوا بقى واستعدوا. خلوا المشركين في مكة يستعدون، وراحوا طالعين على بقية القبائل في الجزيرة العربية واخدينهم قبيلة قبيلة. انتوا عجبكم الاسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، بس احنا هنعمل ايه؟ لا تعتذروا، تعملوا كتير، ده المشركون جايين واحنا معاهم، ايه رأيكم يا غطفان؟ خلاص ما دامت المسألة كده يبقى احنا معاكم. يا رعل يا زكوان، قبائل قبائل من الجزيرة العربية، كل ما استطاع اليهود تجميعه من القبائل جمعوه، وبدأت جموع المشركين تطل أو تطل على المدينة من كل جانب. ترامت الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. المعركة المرة دي فاصلة، مش مشرك مكة زي بدر وأحد، ولا إنه قبائل اليهود، ده المرة دي الجزيرة العربية عن بكرة أبيها. العرب قاطبة عدا الحفنة المسلمة اللي بتسكن المدينة، أوس وخزرج هم الأنصار ومعهم المهاجرون داخل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، آلاف معدودة، يمكن ما كانوش لحقوا يكملوا 3000، وأبي جموع الأحزاب أعداد غفيرة من كل جانب، فلا هي المسألة 1 لـ2 ولا هي 1 لـ10، ده حتى 1 لـ10 منسوخة ب1:2 اللي هي يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى 1:10، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وإن فيكم ضعفا، إياكم منكم 100 يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ده من بعد غزوة بدر، لكن اللي جايين بقول لك لا 1:2 ولا 1:10، أحزاب جموع العرب وقبائل العرب عن بكرة أبيهم، والهدف استئصال شأفة المسلمين من على ظهر الأرض. ليه؟ هو ده الإرهاب، يعني الأحزاب اللي عاملين إرهاب هيضربوا المسلمين بحجة إن هو ده الإرهاب. المسلمون في الأرض قنبلة إرهاب، يبقى لابد من محاربة الإرهاب. تاريخ يعيد نفسه، شوف لما أمريكا حبت تضرب العراق ضربت العراق باسم الإرهاب، محاربة الإرهاب. كل دول العالم، كل الدول الكافرة نزلت مع أمريكا في ضرب العراق، لكن لما بدأت تنسحب الدول دولة ورا دولة، أيام ما نزلوا أيام حرب العراق أنا ما قدرتش أعد الدول اللي نزلت العراق، وسمعت عن أسماء دول كنت لأول مرة أسمع عنها في حرب العراق. أعود طبعا، جموع الأحزاب يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين للقضاء على الإرهاب. وما أشبه الليلة بالبارحة، ومن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه نعمل ايه؟ هنقدر نواجه كل هذه الجموع؟ ويا ترى هنبقى في المدينة ولا هنخرج؟ والواحد هيقاتل كام؟ وهيبقى صف كده في المدينة؟ في مشاورة، وشاورهم في الأمر. طلع سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه برأ، وكان نعم الرأ. قال له يا رسول الله احنا لا نستطيع ان نواجه كل المشركين كل الاحزاب، ده ادي المشركون كذا وادي غطفان وادي زكوان وادي، بس استوثق لنا من اليهود على العهد اللي بيننا وبينهم. قالوا على العهد. راح سيدنا سلمان أشار على النبي عليه الصلاة والسلام نحفر خندق ما بين جبلي المدينة من الناحية اللي هيأتي منها المشركون مع قبائل العرب جنوب المدينة يعني، ونترك شمال المدينة لليهود يحافظوا عليها وعندهم الحصون، ويبقى في عهد بيننا وبين اليهود للمحافظة على المدينة، واحنا نحفر الخندق. قبل النبي عليه الصلاة والسلام الرأي، وبدأ في الوقت اللي تحركت فيه جيوش المشركين او الاحزاب تقترب من المدينة، والمسلمون اياما وليالي في حفر الخندق تعترضهم صخرة مش قادرين عليها، يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام يكبر ويضرب تتكسر وتتفتت الصخرة، ويريه الله عز وجل آيات، يعني الصخرة من الصخرات يضرب يشع منها نور يقول فتحت المدائن، مدائن الفرس، مرة تانية فتحت بصرة، بصرة الشام يعني الروم. يوم المنافقون يقولوا والله عجيب أمر محمد، لا يستطيع أحدنا أن يأمن على نفسته من أجل أن يبول بولته، ويبشرنا بفتح كنوز كسرى وقيصر أو الفرس والروم. طبعا قالوا الكلام اللي قالوه، حفر الخندق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم. قالوا يا رسول الله نكفيك مؤونة العمل؟ لا، فيحفر النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة يحفروا لغاية لما يقول إن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا الأمر المضلل، بقى النبي شغال وإحنا نقعد عشان نستريح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستريحش، فبيروح ياكل لقمة ما ياكلش، يجوع يروح رابط حجر، يجوع كمان يربط حجر. يوم سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه يؤذيه المنظر ده، وعارف انه بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء، فيروح لزوجته النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، ما عندكيش حاجة؟ تقول له عندنا سخلة صغيرة عنزة، وعندنا حفنتين شعير، اقدر اخبز الحفنتين الشعير واذبح السخلة، وروح اعزم النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر، اكتر من كده ما تقولش لحد، عشان هم حفنتين شعير وزخلة، وبعدين بعد كام يوم جوع يعني. تروح انها سيدنا جابر يسر في اذن النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله انت جوعت الحجر على بطنك وعندنا حفنتين شعير، وعنزة صغيرة. لو كنت تيجي ومعك أبو بكر عمر وكفاية على كده. خلاص يا جابر عملت اللي عليك. يا أهل الخندق كله يشرب. يا أهل الخندق الخندق رجالة قاعدة شغالة أيام وليالي. إن أخاكم جعفر قد صنع لكم طعاما. يا رسول الله افطر علي ده الحكاية مفيش. قال له مالكش دعوة تعال روح انت بس قول لزوجتك وما تحدثوش يعني لغايه لما اجي. راح النبي عليه الصلاة والسلام سبق اصحابه عشان يسمي ويبارك. فيسمى على الخميرة والعجين قول لها اخبزي. يسمى على السخلة قول لها اشوي. وبعدين تعالوا يا صحابة يا اوس يا خزرج يا 1500 واحد بيحفروا في الخندق تعالوا. ويدخلوا زرافات وجماعات عشرات عشرات وياكلوا ويشبعوا ويبقى الطعام في بيت جعفر كما هو. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد حفر الخندق حتى في يوم من الايام كان من شدة لما اقتربت جموع المشركين خلاص هتخش المدينة. راح النبي عليه الصلاة والسلام واصل العمل. اذن العصر ما صلاش وهو شغال. اذن المغرب جاء الصحابة قال يا رسول الله لم نصلي العصر. قال والله وانا ما صليت. وواصل العمل. ما كانش نزلت مثلا صلاة الخوف ولا حاجة لا. واصل العمل لغاية لما حانت المغرب وحانت العشاء. فلما الليل كان يمنع الناس من انه ممكن جيوش المشركين. ففي الحالة دي النبي عليه الصلاة والسلام امر بلال ان يؤذن الاول صلاة متروكة ان كانت الظهر او العصر. وراح يصلي الصلوات كل صلاة بإقامة وهو يقول عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وراح صلى عليه الصلاة والسلام صلوات اليوم متتابعة. ودي المرة الوحيدة اللي عمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام كده. وربنا أسعفهم بعد هذا بصلاة الخوف اللي صلوها رجالا أو ركبانا والجماعة في ساعة الهدنة. وما فيش هدنة يبقى كل واحد يصلي وقبلته وجهة عدوه كما يتفق له. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ووصلت جموع المشركين أو جموع الأحزاب إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام. وداخلين بقى العجب والغرور والصلف والكبر. وبعدين دول مشركوا مكة ودول غطفان ودول كذا ودول كذا. وكله داخل على انه مش هيخلوا في المسلمين نفاخ النار. عارفين نفاخ النار بنقول عليه عندنا في الصعيد. ولا يخلوا فيهم حاجة. هم وصلوا الى حدود المدينة فوجئوا بما لم يتوقع. خندق عامل زي الترعة الكبيرة بعمق وبعرض ترعة بحيث ما فيش احسن فرس يخطيه واللي يخطيه يقع. وما فيش مية برضه. خندق ترعى ونشف. اي فرس يحاول مفيش. اللي ينزل من الفرسان عشان ينزل برجليه وبعدين يهب يخط من الناحية التانية يتكع على حاجة زي الحربة بتاعته ويقفز هيلاقي المسلمين واقفين له. ايه الموضوع ده اللي جابه محمد جابه منين ما يعرفوش. حوصر المسلمون في المدينة والمشركون من ورائهم من قدام المدينة كده في مواجهة. بيحاول النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين انه يبعد عن الرماح والنبال بتاعة المشركين، لانه اصبح على مدى الشهر تضارب بالرماح والنبال. طب الربح هيوصل ليك 20 متر، طب نخلينا احنا وراه. وزي ما المشركون بيضربوا رماح ونبل، المسلمون نفس الحكاية، لكن المسألة بسيطة. كل الحكاية اللي حصل بعض الجراحات لمن أصابتهم بعض السهام أو الرماح. مين بقى على رأس مشركي قريش؟ عمرو بن ود، معروف انه يعني بطل لا يشق له غبار. ارجع بالفرس بتاعك ورا كتير قوي وتعالى مسرعا، وزي ما بتشوفوا حركة الخيل اللي بيقفز الامتار الطويلة والمسافات البعيدة، واعمل نفس الحركة ويروح يعدي الخندق من حتة مثلا ضيقة، او مع اتساع الخندق يروح معدي الخندق ده اللي فيه بتاع يعني اتساع 10 متر او اكثر، يروح معدي. اول ما عد عند المسلمين ناحية الثانية، من يبارز؟ المسلمون ما حدش طالع يبارز الا سيدنا علي يلح على النبي عليه الصلاة والسلام، قل له يا علي انه عمرو بن ود، يعني بطل لا يشق له غبار، قل له يا رسول الله اجعلني اخرج له، اخرج وعلى بركة الله، ويدعي له النبي عليه الصلاة والسلام. واحد على الفرس والتاني راجل من غير فرس، سيدنا علي على الارض واقف وده على الفرس. ام عمرو يقول له مين انت؟ انا علي بن ابي طالب. طب يا ابني انا ابوك صاحبي ومش عاوز اقتلك. قل له اما انا فاريد ان اقتلك. قل له طلع لي اي حد كبير، مش انت، انت مين انت؟ يعني عاوز اقول له انت عيل بالنسبة لي. قل له لا انا اللي طلعت لك. يا ابني انا مش عاوز اقتلك. قل له لكني اريد ان اقتلك. لغاية لما سيدنا علي اغاظه وبدأ التجاول بينهم والمبارزة بالسيف، والغبار على في الارض لغاية لما انت ما تشوفش علي من عمر، لغاية لما سيدنا علي قال له بقى انت عامل نفسك بتقاتلني وحدك وجايب لي سريع وراك. عمرو بن ود راح بص وراه سيدنا علي راح مطير رقبته. والحرب خدعة. كبر المسلمون، قتل عمرو بن ود. الحكاية دي رفعت الروح المعنوية عند المسلمين واحزنت المشركين. وايش نبال واضرب واعمل، بس انه حد يقدر يخط الخندق مفيش. وهم داخلين على شهر محاصرة للمسلمين وما فيش بينهم قتال يذكر، يقوم يقولوا لبعض مش اليهود اللي قالوك على الخطة دي واعملوا، قالوكوا احنا معاكم واحنا وراكم. طب وبعدين دلوقتي الخندق ومش قادرين نخطيه، لفوا بقى روحوا لليهود وشوفوا الناس اللي قلكم وشجعوكم تخرج. فرحوا رحين ليهود بني قريظة الباقين في المدينة، قالوا دلوقتي احنا معناش قادرين ندخل المدينة، هذه شهر كامل وقرب او شكت المؤن ان تنفد، تنفد المؤن منها نعمل ايه؟ نروح نجر اذيانا للخيبة والهزيمة؟ يا معشر يهود ادخلونا من قبلكم. قالوا لا، يعني بيننا وبين المسلمين عهد، بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد. هم ما بيحافظوش على عهود، بس القضية قضية مصلحة أو خوف وجبن. افرض انتوا دخلتوا من عندنا وبعدين جاءت الكرة عليكم، احنا مستعدين ندخلكم كل حاجة، وده كلام مش استنباط، احنا مستعدين ندخلكم، بس افرض انتوا ما انتصرتوش على النبي عليه الصلاة والسلام، تروحوا انتوا تولوا الادبار، تروحوا مكة وكل قبيلة ترجع لمكانها وتسيبونا احنا للنبي عليه الصلاة والسلام. راح جاء حيي بن أخطب وقال لهم لا، ده من يهود بني النضير اللي تم إجلاهم، لا أنا معاكم وفي خندق واحد معاكم، وشوفوا بس انتوا اعطوا قريشا ما تريد وافتحوا لهم الأبواب، وإن انتصرنا جميعا على محمد فذاك الذي نريد، وإن لم ننتصر عليه فلن أترككم وأنا معاكم وأقدم رقبتي أبلي رقابكم. ظل يلح عليهم حتى قبلوا نقض العهد. فتم إعلام قريش وجموع الأحزاب بأنه ممكن تدخلوا من عند يهود بني قريظة من شمال المدينة وتأخذ المسلمين على غرة. فبدأت الخطة كالآتي: بعض المشركين تجاه المسلمين يناوشونهم على انهم معدينهم في مكانهم، وبطول الخندق بقية جموع الأحزاب، وكل المؤخرة تلف وتيجي عشان تدخل من عند حصون اليهود، وفي الوقت اللي فيه مناوشة ما بين المسلمين ومقدمة المشركين والخندق منهم، يكون داخلين بقية اليهود مع بقية الأحزاب والمشركين بيخلصوا على المسلمين واحدا واحدا وصفا صفا تباعا إلى أن يستأصلوا شأفتهم. الخطة اترسمت على كده، هيتم تنفيذها بليل أو بنهار لسه بيفكروا. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحس إنه في حاجة بتحصل، في حركة بدأت، في خيل بتلف، في ناس مشيت من الجموع المشركين المتجمعة. يروح يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه: ائتني بخبر القوم، روح كده شوف لي اليهود على العهد ولا مش على العهد، واذا لقيتهم نقضوا العهد فعرض ولا تصرح، المسألة مش محتملة، حصار لمدة شهر من بعد حفر الخندق، وهذه جموع الأحزاب شيء لا يكاد يعد. فروح، فرح سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي، جمع له أباه وأمه. فرح وقال لهم: يا معشر يهود، على العهد الذي بينكم وبين النبي محمد. قالوا: محمد؟ مين محمد ده؟ قال لهم: النبي محمد. لا لا، ما نعرفش حد بالاسم ده. قال لهم: ما فيش بينكم وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام عهد، انه لو المدينة دوهمت او بوغتت في حالة الهجوم، المسلمون يحموا جنوب المدينة وانتوا تحموا الشمال، هم من اعلاها وانتم من اسفلها، هالكلام ده ما حصلش، ما سمعناش عنه، انت مين انت؟ قال لهم: يا هود، يا كلاب، يا اولاد الكلاب. قالوا:
يعرفكش من حيث جئت اذهب وإلا نخلص عليك. فرجع سيدنا عبد الرحمن أسر للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رعل وذكوان ملهوش نقبة اليهود العهد، جاب له حاجة حصلت انه رعل وذكوان دول من ضمن القبائل اللي قبل الأحزاب راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له احنا أسلمنا وعاوزين اللي علمنا الإسلام. فراح النبي عليه الصلاة والسلام جمع 70 من خيرة الصحابة حفظة القرآن الكريم وفقهاء في الدين انهم روحوا معاهم علموهم الإسلام. اول ما طلعوا خارج حدود المدينة راحوا اغتالوهم، طلعت عليهم جموع الرعل وذكوان وغطفان، خلصوا على المسلمين 70 حفظة القرآن الكريم. ودي حزن فيها النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديد، وقعد يدعو على هذه القبائل شهرا لغاية لما نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب، كان يدعو عليهم بالاسم اللهم أهلك رعل وذكوان وغطفان. يوم نزلت الآية توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن القنوت، إن الشاهد إنه هي دي الكلمة كلمة السر قال عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله رعل وذكوان، فاشتد الكرب اشتد الكرب بالمسلمين اللي حسوا اللي ما حسش، واللي عرف انه اليهود نقضوا العهد بتحركات المشركين اللي هيجوا من الناحية الاخرى ازداد الكرب جدا، والمنافقون قاعدين يبثوا سمومهم، هذه اللي قعدت تقوله الإسلام وهينتشر وينتصر ويوصل الفرس والروم خلاص بقيتوا في عنق الزجاجة وخط النهاية وادي بداية النهاية، وقاعدين تقولوا القرآن والله والرسول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده المنافقون يرد عليهم أهل الإيمان بأنه ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وأنه بتشتد عشان تنفرج، وأنه الله لن يتخلى عن دينه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن هي أسباب وسنن ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولما تنفد الأسباب يتدخل رب الأسباب. فالعملية بقت كما صورها القرآن، ولن تجد أبلغ من تصوير القرآن لها، إنه بلغت القلوب الحناجر. مع هذا الكرب الشديد ولا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع، طب جموع المسلمين اللي معاه ما يقدروش يقاتلوا كل الأحزاب، طب هيبدأ يقاتل الأحزاب، طب ما اليهود نقضوا العهد يدخلوا من وراء ويجوا من مؤخرة المسلمين، ايه اللي ممكن يعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ راح اتصل على غطفان وبعض القبائل اللي هم جايين يجاملوا المشركين، بعت لهم ايه رأيكم اديكم ثلث او نصف ثمار المدينة بس ترجعوا، اعطيكم نصف ثمار المدينة او ثلث ثمار المدينة ترجعوا عننا. حلو ثمار المدينة ايوه مستعدين، قال لهم طيب انتظروا حتى استشير اهلها، ما دام انتوا وافقتوا. راح النبي عليه الصلاه والسلام لقائد الانصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وقال له في دلوقتي مقدمه صلح على انه بعض العرب راح له ذكوان وغطفان الناس دي القبائل اللي جاية دي تجامل ممكن يرجعوا عشان ممكن احنا نقاتل المشركين التانيين مشركي مكة او اليهود يبوش كلهم كده بس هنعطيهم ثمر المدينة نصف ثمر المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد رضي الله عنه قال له يا رسول الله ده وحي ملناش فيه كلام امر امرك الله لا نعلق عليه لم يبق الا السمع والطاعة قل هو رأي انت رأيته انه رأيت العرب رمتكم عن بكرة ابيها فاريد ان اخفف عنكم اريد ان اخزي ما استطعت. قال له يا رسول الله كنا في جاهلية وكفر نعبد الاوثان وهذه القبائل والله ما طعمت من ثمر المدينة الا ان تبتاع او ان نهدي لكن على هذا الحال لا والله لن يذوقوا ثمرها وليس بيننا وبينهم الا السيف. قال كما ترى فسم ذاك. وعلى انه في اهبة واستعداد للقتال بس ازاي هذه جموع من الامام وجموع من الخلف نقضع العهد من اليهود عشان يتم استئصال شافة المسلمين. بدأت بواد الريح بعد مضي شهر بدأت الريح وجاءت شديدة وباردة ثم اشتدت فلما اشتدت اقتلعت خيام المشركين وأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم وجعلت ما عندهم يعني ينسحب عليهم اللي قاعد تحت خيمة الخيمة تيجي فوقيه اللي قاعد مثلا على طرف سجاد أو شيء الريح تسفيه عليه القدور كفئت كذا كذا بقت محنة شديدة وهي عند المسلمين برد يجعل الإنسان أسنانه تستك برد شديد مع ما عند المسلمين من فقر يعني ما عندهمش حاجة تغطيهم وثياب بالية وزادت يعني قدما بسبب العمل الشديد اللي كان في الخندق فكانوا تحت البرد والريح تصرصر شديدة عاتية. يوم النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة العاتية هذه أو الريح الشديدة يقول من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة النجاة فلا يقوم أحد. من يأتيني بخبر القوم وأضمن له النجاة وأضمن له الجنة فلا يقوم أحد. من يأتيني بخبر القوم أضمن له الرجوع ويكون رفيقي في الجنة فلا يقوم أحد. ولك أن تتخيل شدة الكرب الخوف الريح الشديدة البرد القارص اللي يبقى معاها ان النبي عليه السلام يقول للمسلمين اضمن له يرجع ويبقى يدخل الجنة لا مش يدخل الجنة ده يبقى معاه في الجنة فما يقوم احد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فيقول فلما ناداني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الاستجابة بد. انا قاعد هو بيحكي انه كان قاعد اسنانه دي 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 وما فيش قال فلما ناداني نبي لم يكن من استجابته بد، فلما قمت كأني في حمام. فيش قال له ائتني بخبر القوم ولا تحدث في القوم شيئا. تسلل في الخندق ليلة شاتية باردة ريح شديدة، كل واحد قاعد ولا حتى عنده مستعد يفتح عينيه ولا يقوم من مكانه، ويدوب شوية نار عند المشركين. أوقدهم أبو سفيان قائد المشركين، يدي النار وشه شوية ويديها ظهره شوية يستدفئ من شدة البرد. يقول حذيفة فتسللت فدخلت فوجدت أبا سفيان يستدفئ يعطي النار ظهره مرة ووجهه مرة، وليس بيني وبينه إلا مقدار رمية، فإن أصبت ضربته أصبته. فشددت سهمي ثم تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث بالقوم شيئا. قال فكففت. فإذا بأبي سفيان يحس بأنه في حركة أو خيال أو حد بيتحرك، الناس كلها ساكنة. فقال يا قوم لينظر كل منكم جليسة، كل واحد يشوف اللي جنبه مين. راح سيدنا حذيفة يقول فأمسكت بيدي من جانبه قلت من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. مش استنى لغاية لما يقول له أنت مين، يقول له حذيفة حذيفة وين اللي جابك. شوف الذكاء بتاع المسلمين. قال لما أبو سفيان قال كل منكم ينظر جليسة، يقوم هو الخد المبادرة قال فأمسكت بيدي من جانبه قلت من أنت؟ قال يعني هو ابن البلد وابن الحتة هو اللي. قال له أنا فلان الفلان. طيب خلاص فكرتك تكون جاي من عند محمد اللي حكى. يقول وأنا أريد أن أتعرف على خبر القوم والريح تشتد، وإذا بأبي سفيان يقول يا قوم ماذا نصنع، هذه الريح أطفأت نارنا أكفأت قدورنا اقتلعت خيامنا أو بيوتنا. وجاء في رواية أن أبا سفيان قال غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد، يا قوم إني مرتحل فارتحلوا. النجاة النجاة وركب فرسه ومضى فتبعه المشركون فأحست بقية القبائل فكل منهما أخذ يصيح النجاة النجاة. فاتني قصة نعيم، نعيم ابن مسعود مرتبطة بالغزوة، انه في الوقت اللي خلاص بدأت جموع المشركين والاحزاب تتحرك ناحية اليهود عشان يفتحوا لهم الباب، كان ابو نعيم اسلم وكان يكتم اسلامه ولسه محدش عارف، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم وقال له انا اسلمته وانا شايف الوضع قدامي، شوف ده اللي اسلم في اي وقت. الله اكبر. قال له عاوز اقدم لاسلامي شيئا. قال له يعني هتعمل ايه انت، انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطاع. استغل ابو نعيم ان المشركين واليهود ما علموا باسلام، واستغل الصداقة القديمة اللي كانت بينه وبينهم، وراح لليهود مرة وللمشركين مرة، القصة المعروفة. يقول لليهود طب انتوا دلوقتي هتدخلوا، بعد ما يقول لهم انتوا عارفين صداقتي وصلتي ولا انا اشك في نصفك، دلوقتي ممكن لو المشركون او قريش دخلوا من عندكم وبعدين لا ندري الحرب دي بالخواتيم بالنتائج مش في البداية، يفرض رب محمد نصر محمد يسيبوكم كده لمحمد تلقوا مصيركم عشان ما يهربوش يروحوا مكة ويسيبوكم انتوا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ اطلبوا منهم رهائن 50 شاب يقعدوا عندكم حيث لما المعركة ما جاتش على ما تريدون. الحمد لله هديكم الله سبحانه. يبقى قريش لا تولي الأدبار ويبقوا حتى يبقوا معاكم لغاية لما يستردوا الرهائن بتاعتهم. قالوا فكرة كويسة. وراح لقريش قال لهم ندمت يهود على أنها نقضت العهد مع محمد عليه الصلاة والسلام، وعشان تعلن ندمها أمام النبي محمد عليه الصلاة والسلام قالت له هنجيب لك 50 فتى من قريش انت تخلص عليهم بمعرفتك. فقال لهم هيطلبوا منكم 50 وهيدوهم للنبي محمد يقتلهم، اوعوا تدوهم. فراحوا القريش ها يا يهود افتحوا لنا ابواب الحصون كما وعدتونا. قالوا بعتوا لنا 50 نفر يقعدوا معانا لغايه لما المعركه تخلص، مش تخلص كده وانتوا تهربوا تروحوا مكه واحنا تسيبونا لمحمد. يعني 50 احنا ما اتفقناش على كده. قال له ما هو دي حاجه يعني احنا فكرنا فيها عشان ما تسيبوناش لوحدينا في الميدان. لا ما نديكوش 50 نفر، ازاي نديكوا 50 من فمش هتدونا احنا مش هنفتح. يا جماعه الكلام مش كده، وفين شغل الرجاله؟ وقعت الفتنه بينهم، ودول يقولوا صدقا وعيب ودول يقولوا صدقا وعيب. في الكرب الشديد ده مع هذه الملابسات تيجي الريح الشديده وتقتلع خيام المشركين وتقلب القدور وتطفئ النيران، والكل يولي الأدبار ويقول النجاة النجاة. وده كله بالليل، فما يسفر الفجر وشعشع النور إلا والمسلمون في مكانهم ينظرون فلم يجدوا من الأحزاب أحدا. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر بالمسلمين، ثم راح يكبر ويهلل الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فتتنزل الآيات من قبل رب الأرض والسماوات، فيها هذا الامتنان وتلك التجليات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود المشركين وجنود الأحزاب فأرسلنا عليهم ريح وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه واحدة من جند الله، ريحا
ريش.
الله أكبر، الله، الريح. افتكرت لما كنت في أمريكا في التسعينات وبداية الألفين برضو انت وطالع، ولا الإخوة يحكولي على الريح اللي بتيجي في أمريكا اللي هو الإعصار المدمر. والإعصار ده ما هو إلا ريح، بس ريح في أعلى درجاتها يسموه التورنيدو. والإخوة يحكولي يقول لك والله والريح تيجي وتلف كده لفة حلزونية. أنا كنت أشوفها في بلدنا أنا صغير، بس حاجة على خفيف كده تطير شوية الورق بس، وتبص تلاقي الزوبعة دي، ولما يلفوا شوية الورق يبقوا كوم كده صغير وتلاقي الحتة اللي حواليهم فاضية، وهكذا شوية. والعيال عندنا كانوا يسموها فسية العفريتة. سبحان الله العظيم. قال لا دي بتيجي عندنا تقيلة قوي يا مولانا. اي نعم، هي نفس اللي انت بتقول عليه ده، الزوبعة الحلزونية دي، بس بعيد عنك. كنا نشوف العربية الكساح التريلا تطلع مع الريح ما تنزلش، ولما تنزل شوية مسامير وحديد وحاجات، واحد يقول لك طب السواق راح فين؟ ريح. وياما ربنا بيبعث آيات. وهذه مثلا عندك من يوم الأربعاء ولا الخميس النهاردة الاثنين، جندي من جندي الله في إسرائيل، نار. وشوف إسرائيل اللي عملت جيش لا يقهر، مش قادر تطفي النار، وكل الجيران قاموا بواجب الجوار من غير ما نقول مين بالضبط، لكن كلنا جيران. واللي واخد طفاية العربية، واللي واخد عربية مطافي، واللي بعت شوية طيارات، واللي ما عرفش واخد جرد الرمل ولا حاجة. إسرائيل وجيرانها ودول عربية وتركيا، ويمكن عشان خايف النار توصلها ولا ايه، مع ان يعني الموقف بين اسرائيل وتركيا تعرفين من ايام السفينة دي المرمر، وإلا كله هو امريكا بجلالة قدرها، وان النار تطفي لا اطفأها الله، لا اطفأها الله، لا اطفأها الله، لتبقى آية ولنرى في اليهود عجائب قدرة الله، زي ما شفنا في شارون اللي لسه عايش. تفتكروه؟ ناس كثيرة عاشت وناس ماتت ولسه شارون عايش، ويدوله علاج عشان يموت ما يموتش. وآية تذكرك بآية فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هم المالهم مش عاوزين يتعبوا ليه؟ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الملائكة. وفي رواية من الروايات اللي وردت عن سيدنا حذيفة، قالوا أنا لما أتيت بخبر القوم وراجع لقيت حوالي 20 فارس لابسين أبيض، فقالوا أخبر صاحبك أن الله ناصره، طمنه، بشروا الآية لما المعركة تنتهي من غير ما يتدخل. ويرجع سيدنا حذيفة يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال فرجعت فوجدته عليه الصلاة والسلام يصلي، فلما انتهت مهمتي عدت أحس بالبرد كأشد من الأول، فأخذت أسناني تصطك، فسمعني النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلي قال فأجلسني عند رجليه وألقى علي بوشاح أو بكساء كان لأحدى زوجاته. قال حتى انتهى من صلاته وأخبرته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الملائكة لم تروها، وهي نفس الملائكة ونفس الجنود اللي نزلت في الهجرة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، مين صاحبه؟ أبو بكر الصديق. قولوا للشيعة: هذا صاحبه، هذا أبو بكر، هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ما كانتش ترى زي ما كنت لسه قاعد بسمع الإذاعة المصرية بتتكلم عن الهجرة وواحد بيقولها بيت شعر والحمامة والعنكبوت، أبدا لا حمام ولا عنكبوت، إنما جنودا لم تروها الملائكة. فأنزل الله عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى مهما طال الأمد مهما زاد أو بعد، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، مرفوعة على الاستئناف على أنها مبتدأ يفيد الاستقرار والثبات والاستمرار، مش جعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمته العليا، لا، كلمته العليا دائما وأبدا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فربنا أرسل هنا ملائكة وأرسل هنا ملائكة وسماهم جنودا لم تروها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. تصوير القرآن للموقف، خلاصة غزوة الأحزاب اللي قاعد أحكي فيها من بعد المقدمة اللي هي كانت من وراء الغزوة نفسها، ليه كان في غزوة أحزاب ومين اللي كان من وراء غزوة أحزاب، وإن بدر وأحد وبعد بني قعو وبني النضير يقوم تيجي غزوة الأحزاب وسنة 5 هجرية يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدي لك الخلاصة دي بلاغة القرآن بقى. إذ جاءوكم من فوقكم اللي هم جموع الأحزاب ومن أسفل منكم اليهود لما نقضوا العهد وخلاص رايحين يفتحوا أبواب الحصون عشان يدخلوا جموع الأحزاب والمشركين عشان يخلصوا عليكم. إذ جاءوكم من فوقكم جنوب المدينة ومن أسفل منكم شمال المدينة وبدأوا حرقوا المدينة من كل جانب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وانتوا حالكم ايه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، القلوب اللي هنا بقت هنا، وبلغت قلوب الحناجر. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت الحناجر وتظنون بالله الظنون. وتركها مجملة، يا ترى كل واحد والظن اللي ظنه وربك أعلم به، ولا تظنون والكلام يبقى للمنافقين لما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا زي ما افصحت عنها الآية اللي جاية بعد كده. ولا بعض المسلمين بدأت تتزعزع نفوسهم وتضعضع إيمانهم، القرآن أجمل تدي ستر عليهم، واللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم من يأتيني بخبر القوم حتى يعذبوه. واحد بيقول لسيدنا حذيفة بيقول له ده احنا لو كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كناش نخليه يمشي على الأرض أبدا أبدا. قال له اسكت اسكت احنا بس لو رأيتنا يوم الأحزاب وليلة الأحزاب، ورح أكيله الحدث بتاعنا إن النبي يقول اللي يذهب يأتيني بخبر القوم وأضمن له النجاة، طيب يدخل الجنة، طيب يبقى معايا رفيقي في الجنة، ولا يقوم واحد غير لما القوم يا حذيفة. قال له انت عارف كان هيحصل لك ايه، ما تتمناش اللي انت ما انتش عارفه، احمد ربك انه اكرمك. لذلك وتظنون بالله الظنون دي مجملة، وربنا سبحانه وتعالى لم يفصح عنها، بعض الروايات بس اللي تقدر تقول لك يعني ايه ممكن يكون بعض المؤمنين حصل منهم كلام او زعزعة ايمان او بعض المنافقين او كل المنافقين، هم دول بقى اللي لقوها الفرصة سانحة، استغلوا بقى المحنة ودخلوا بكل ما اوتوا من قوة في الدعاية الانتخابية عشان ما ينجحش ولا واحد من المسلمين. والمعركة حاسمة، ولا في بداية ولا في إعادة. وعملوا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان من ضمن الابتلاء والزلزال ما قاله المنافقون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، روحوا قاعدين ليه، ما تروحوا تروحوا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مش مكشوفة، عورة يعني مكشوفة ومعلهاش حراسة، وخايفين حد يتسلل كده ويروح للبيت الزوجة والأولاد ولا الأموال. إن بيوتنا عورة وما استأذن أحد من المنافقين رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أذن له، يقولون إن بيوتنا عورة، يقول له روح وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. ومش كده بس، ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو المشركون نفوا جم من عند اليهود من قبل حصون اليهود، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة يعني الكفر ومساعدة الكافرين ويبقوا يدا للكافرين وعون للكافرين وعينا للكافرين، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وادوها بثمن بخس لآتوها. ثم سئلوا الفتنة الكفر ومناصرة الكافرين وموالاة الكافرين واستئصال شأفة المسلمين، فما تلبسوا بها إلا يسير. هم دول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى علينا الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ده جانب المنافقين. أما جانب أهل الإيمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وممن قضى نحبه في غزوة أحد في لا هنا في الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل وهنا أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ده موضوع جديد بغزوة بني قريظة. وأنزل الذين ظهروهم ظهروا المشركين والأحزاب وقالوا احنا معاكم واحنا وراكم وبالروح بالدم نفديكم يلا بينا نخلص على المسلمين سويا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم اللي كانوا ناويين يفتحوها للمشركين. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قتل الرجال وأسر النساء والذراري. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر كبر هلل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وبعد ما صلوا الفجر وقالوا الأذكار وطلعت الشمس لهم يلا بقى روحوا ربنا أكرمكم وكفى الله المؤمنين القتال روحوا عشان تغيروا هدومكم وتاكلوا لقمتكم بقى خلاص المحنة وربنا رفعها حصار شهر كامل. بدأوا يروحوا عشان بعد الحصار الشديد ده ولسه كل واحد وصل البيت وينزل سيدنا جبريل على سيدنا النبي يا محمد أخلعت عدة الحرب؟ قال نعم الحرب ربنا كفانا كفى الله المؤمنين القتال. وضعت سلاحك يا محمد؟ قال نعم. قال إن ملائكة الرحمن لم تضع أسلحتها بعد. قال له ماذا يا جبريل؟ إن الله يأمرك أن تتوجه إلى يهود بني قريظة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته بالنداء قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. شوف هم رجعوا بس بعد الفجر وصلوا البيت، اللي فطر واللي ما فطرش أو اتغدوا صلوا الظهر ويجن ده. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. البس يا جدع السلاح ثاني. الله أكبر. الناس دي كانت إيه؟ وإحنا إيه؟ والشيعة بيقولوا على صحابة النبي إيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. البس عدة الحرب، البس السلاح، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لبس العدة، اللي عنده الخيل واللي ما عندهوش، رجالا وركبانا، ومشوا إلا والعصر بأذن، حان العصر عارفينه بالشمس. نعمل إيه؟ نصلي على النبي في بني قريظة. طب افرض ما وصلناش إلا المغرب، نضيع العصر. قال في بني قريظة، يبقى في بني قريظة. يا جماعة ده هو قال لكم كده عشان تطلعوا بسرعة. احنا مش هنضيع العصر ولا الصلاة لأول وقتها. فريق صلى الصلاة لأول وقتها، وفريق راح يصلي العصر هناك في بني قريظة. واللي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلنا على خير. مش دي قضيتنا دلوقتي، دي تتناقش في فقه الاختلاف وفقه الصلاة والكلام ده. وراح النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحاصرهم. هم دول الغدرة، هم دول الخونة، هم دول اللي أرادوا فتح الأبواب والحصون عشان المشركين يستأصلوا شأفة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هزق بعد ما انتهت الأحزاب وكفى الله المؤمن القتال. لا، ده ربنا قال له لازم تتوجه إلى بني قريظة. وبدأ الحصار ومساومات ومفاوضات، واليهود فيما بينهم ربنا قذف في قلوبهم الرعب. وبعدين قالوا نصطلح على حكم، بس ما بقاش حكم النبي عليه الصلاة والسلام. طب عاوزين مين؟ قالوا سعد بن معاذ. قال خلاص انتوا راضين بحكم سعد بن معاذ؟ قالوا راضين. قالوا انا راضي. مش انتوا مش عاوزين حكمي انا؟ خلاص سعد. اين سعد؟ قالوا جريح يا رسول الله، كان اصابه سهم من السهام اللي كان يتناوش بها المسلمون والمشركون عند الخندق، فحمل سعد على فرس وجيء به الى المكان اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبنو قريظة للتحكيم. وإلا فريق من الأوس ومن الخزرج ومن اليهود، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام حكمك فينا يا سعد عشان احنا مواليك، احنا خدمك، احنا عبيدك، ارفق بمواليك يا سعد، ارفق بمواليك يا سعد. طول الطريق هو على الفرس وهم ماسكين بركاب الفرس وبرجليه وقاعدينه، يا سعد ده النبي ما حكمكش الا عشان ترفق بمواليك، وانت عارف ان النبي محمد كله رحمة وخليك يعني حنين وارفق الغاية لما قرب يوصل عند النبي عليه الصلاة والسلام هو سمعهم كده يتذللوا ويتزلفوا اليه. اسمعوا، لقد آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم. سمعوا منه كده راحوا منفوضين عنه. كان سيدنا سعد وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار قوموا لسيدكم فأنزلوا. في رواية فيها إيه؟ فأنزلوا، لأنه جريح. فأنزلوا سعد وقالوا ماذا تحكم يا سعد في بني قريظة؟ لقد ارتضى القوم حكمك وأنا ارتضيت حكمك. فقال سعد رضي الله عنه أرى أن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد من فوق سبع سماوات. وتم تنفيذ الحكم وكان عدلا. ولو رحت تقارن بين الجريرة التي ارتكبتها قريظة وبين هذا الحكم لرأيت فيه الرحمة فضلا عن العدل. ثم قال سعد: اللهم إن كنت تعلم أنه ليس هناك قتال بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين المشركين فاقبضني إليك وافجرها. الجرح اللي كان جرحه من السهم قال له افجرها، فتفجرت دما فأخذ ينزف دما حتى لقي الله شهيدا. فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، فكان منهم سعد بن معاذ. لأن في النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لمنديل من مناديل سعد في الجنة ألين من هذه. كانوا قاعدين مسكين عباية جاية للنبي عليه الصلاة والسلام هدية وقاعدين يقولوا ايه ما ألينها وما أطيب، قال لهم منديل من مناديل سعد يفوق كل هذا. يوم سيدنا سعد لما نال الشهادة النبي عليه الصلاة والسلام راح يمشي في جنازته، صار يمشي على أصابع رجليه. يسألوه لهم الملائكة شيعت سعدا، وإن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد، وتشيعه الملائكة 70,000 من الملائكة. ومع ذلك حين أدخل قبره راح النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر، لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ. الله أكبر، رجل اهتز له عرش الرحمن ويضمه القبر هذه الضمة. نسأل الله السلامة والعافية والنجاة. ماذا أقول عن غزوة الأحزاب؟ أمر شرحه يطول وتفاصيله في السيرة معروفة، ولكني وأنا بصدد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. رأيتني أطوف بأحداث الأحزاب على نحو ما يسر الله ووفق، مختصرا ومجملا وبروايات جاءت بالمعنى دون نصوصها. وكنت قد صحبت معي تفسيرا يسعفني في ذكر الروايات، لكن اكتفيت بما ذكرت من معانيها مختصرة، سيما وقد أطلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته، اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره، اشف مرضه ومريضه وارحم ميته، اعطه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نفوض أمرنا إليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب، أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، اللهم أقر أعيننا بالنصر والتمكين، اغفر لنا أجمعين، ارحمنا أجمعين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محرومة، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم نارا من عندك، اللهم لا تطفئ نارهم، اللهم أشعل قلوبهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم كما حاصروا إخواننا فحاصرهم، وكما أحرقوا إخواننا فأحرقهم، أرنا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، وأرنا في الصليبيين ومن ناصرهم عجائب قدرتك، اللهم جنب هذا البلد الفتن، الفتن الطائفية وفتن الانتخابات وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سألكم صالح الدعوات، تقبل الله منا منكم، كل عام أنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.